بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بالذين نحبهم ونودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاء. نحييكم ونرحبكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم قيمنا. قيمتنا في هذه الحلقة وسمت بقيمة التفكير الناقد. ينظر إلى التفكير على أنه ميزة فريدة امتاز بها الإنسان عن سائر المخلوقات الأخرى، فهو يمثل سلوكا معقدا يمكنه من التعامل على الموجودات والمواقف المختلفة التي يواجهها أثناء تفاعله وتعامله مع البيئة التي يعيش فيها. يعمل كذلك على تمكينه من اكتساب المعارف والمعلومات وتطوير أنماط السلوك وفهم طبيعة الأشياء وتفسيرها، وكذلك حل المشكلات، الاكتشاف والتخطيط واتخاذ القرارات. باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام نرحب بضيف حلقتنا في هذه الحلقة وفي هذا اليوم، سعادة الدكتور الأستاذ الدكتور يعني الله القرني، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز. حياكم الله يا دكتور.
الله يبقيك ويسلمك، وأنا سعيد جدا والله بوجودي معك لأول مرة.
الله يرضى عليك ويبارك فيك، احنا اللي سعداء ب يعني تواجدي معكم.
الله أيوة يكرمك.
الله يرضى عليك ويبارك فيك ان شاء الله. اليوم نتكلم عن التفكير الناقد. اول شيء كيف نقدر نقول ان هذه قيمة؟ بعض الناس سأل سؤال يقول كيف التفكير الناقد كيف تحول الى قيمة؟ فهذا بندخل من المدخل هذا.
طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. طبعا القيمة باختصار شديد هي مجموعة من المبادئ التي تتحكم في تصرفاتنا وأقوالنا وتبين لنا ما هو الصواب وما هو الخطأ، ما هو الغث وما هو السمين، ما هو المقبول وما هو غير المقبول. وإن نظرنا إلى التفكير الناقد فنجد أنه من أقرب الأمور إلى تعريف القيمة، لأنه يرشدنا إلى فلترة المعلومات ويوجهنا إلى عدم قبول الأشياء على عواهنها.
نعم.
ولأن التفكير الناقد لأنه مصطلح مركب، فخليني أفكك إيش؟
نفكك المصطلح.
إيه نفكك
تفكير
المصطلح.
تفكير وناقد.
الله يسعدك في الدنيا والآخرة.
اللهم آمين.
نبدأ بماذا؟ نبدأ بالتفكير، والتفكير قيمة عظيمة جدا، خص الله سبحانه وتعالى كما ذكرت في مقدمتك خص بها الإنسان وكرمه بها. التفكير باختصار شديد هو مجموعة من الأنشطة العقلية التي يقوم بها الدماغ. متى؟ عندما يتعرض لمثير واحد أو عدة مثيرات يتم استقبالها عن طريق حاسة واحدة أو أكثر من الحواس الخمس.
نعم.
طيب الآن لما أجي أشبه لك الشغلة دي بس عشان الفكرة توصل لكل من يشاهدنا من المشاهدين والمشاهدات، اللهم صلي وسلم على نبينا
اللهم صلي وسلم
محمد. الآن عندنا جهاز الحاسب الآلي فيه وحدات إدخال. إيش وحدات الإدخال الموجودة؟ الفأرة. نعم. لوحة المفاتيح، الإسكانر،
الشاشة.
نعم. نعم. الإنسان نفس الطريقة، الحواس الخمسة عندنا هي وحدات الإدخال، دورها استقبال هذه المثيرات وإدخالها إلى المعالج اللي هو إيش؟
الدماغ.
اللي هو الدماغ. والدماغ يقوم بالمعالجة. ولذلك في تعريف ظريف وجميل ومختصر للتفكير ما راح تنساه ولا راح ينسون الناس اللي يسمعونه الآن.
حتى شغلتنا كذا.
التفكير في أربع كلمات فقط: المعالجات العقلية للمدخلات الحسية.
يا سلام.
المعالجات العقلية للمدخلات الحسية. طيب أنا أبغى أنتقل من هذا التعريف للتفكير إلى تعريف التفكير الناقد. أروح لإيش؟ أروح للمعالجة. المعالجة حنا قلنا المعالجات العقلية للمدخلات الحسية. لما تكون المعالجة هذه معالجة سطحية، ممكن تكون معالجة سطحية وممكن تكون معالجة ناقدة فاحصة. لما تكون المعالجة ناقدة فاحصة فهذا هو المدخل إلى التفكير ماذا؟
الناقد.
المدخل إلى التفكير الناقد. والتفكير الناقد ما هو؟ هو أيضا عملية عقلية يقوم بها الدماغ، يمارس فيها ماذا؟ التأمل والفحص والتحليل، وقبل ذلك جمع المعلومات وتحليلها وطرح الأسئلة. طيب متى أقوم بهذه العمليات؟ متى أقوم بجمع المعلومة، تحليل المعلومة، فرزها، تحليلها، طرح مجموعة من الأسئلة؟ في مواقف معينة. زي إيش مثلا؟
خلنا نقول مثلا التأمل، زي التأمل ويتفكرون في خلق السماوات والأرض.
يا سلام عليك، هذه واحدة منها.
نعم.
في حال التأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لما يريد الإنسان أن يتخذ قرارا ما، الحين الطلاب الآن بدأت عمليات القبول في الجامعة، وكل واحد جالس قدام جهازه بس ينتظر إشارة القبول عشان يأكد تأكيد إيش؟ القبول. هو كيف اختار التخصص؟
يعني أدخل البيانات وبدأ يفكر وبدأ يعني ينظر
ويعني
يقارن وبعدها يختار.
الله ينور عليك. إذن هو ما راح يتخذ قرار بالدخول في كلية معينة أو في تخصص معين إلا بعد جمع المعلومات وتحليلها وطرح مجموعة من الأسئلة واستدعاء خبراته السابقة. هذا هو التفكير الناقد. أيضا التفكير الناقد لما يطلب مني الحكم على قضية أو الحكم على حدث ما، أنا بحكم على شيء معين، إذن أنا سأفكر تفكيرا ناقدا. وفي لقطة جدا جميلة أنت ذكرتها اللي هي التأمل. التأمل حنا نسميه في الأدب التربوي التفكير في التفكير.
عميقة هذه. أي.
نعم، التفكير في التفكير. يعني كيف؟ مثلا أنا استقبلت مثير من المثيرات عن طريق حاسة معينة، لكن هذا المثير سبب عندي مشاعر غضب وسيطرت علي المشاعر دي. طب الآن يجب أن يحضر التفكير الناقد. طب ليش يحضر التفكير الناقد؟
يفكك ولا يعالج؟
للسيطرة على التفكير. يأتي التفكير الناقد للسيطرة على التفكير،
يعني
وهي اللي نسميها التفكير فيش؟
في التفكير.
التفكير في التفكير.
نعم.
ولذلك هو تفكير تأملي معقول يقوم به الإنسان عندما يطلب منه الحكم على قضية أو يطلب منه اتخاذ قرار معين.
ما شاء الله تبارك الله، احنا دخلنا في عمق كذا يعني ما
أيه.
ما مشينا على السطح.
أيه.
طيب عندنا هذه قيمة من قيمة التفكير الناقد. طيب لو مثلا واحد سأل قال لك طيب ايش أهمية التفكير الناقد؟ ذكرت مثلا أيه. التفكير وفصلت مع التفكير والتفكير في التفكير. طيب ايش أهمية التفكير الناقد الآن؟
طيب كلامك جدا جميل وسؤال جدا مهم. أولا زي ما ذكرت لك هو يساعدك على اتخاذ قرار صحيح، اتخاذ قرار سليم. خليني أستدعي معك قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين.
نتيجة.
نعم، قال لا أحب الآفلين. بعد التأمل طلع النتيجة، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. برضو وصل إليه
لنتيجة.
إلى نتيجة. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر
الكواكب.
نعم. نعم. فلما أفلت قال إني بريء
مما تشركون.
إني شفت نتيجة كيف؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض
حنيفا
وما أنا من إيش؟
من المشركين.
وما أنا من المشركين. فالآن هو تأمل ولاحظ وجمع مجموعة من المعلومات ووصل إلى ماذا؟ قارن واستنتج ووصل إلى إيش؟
نتيجة.
وصل إلى نتيجة. فالتفكير الناقد يساعدك على اتخاذ القرار إيش؟
صحيح.
القرار السليم. هذه القصة تقودنا أيضا إلى أن التفكير الناقد يقود الإنسان دائما إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، يقود الإنسان إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى. هو وحد الله سبحانه وتعالى بعد التفكير وبعد التأمل. التفكير الناقد يقودك إلى تعظيم الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يتبصر ويتفكر في خلق السماوات، في خلق الأرض، في خلق الإبل، في الأنهار، في الجبال، في الحيوانات، في الطيور، كل هذه تقوده إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الجميل في التفكير الناقد إنه يساعد الإنسان على إيش؟ على مقاومة التبعية والانجراف وراء إيش؟
وراء القطيع.
وراء القطيع والانجراف وراء القطيع. الآن والله يا أخي الحبيب إني أستغرب، أنا مرة كنت أشاهد التلفزيون فشفتهم داخلين في هبة كذا عجيبة، جابوا عليها تقرير يسمونها اللاينات، يعني إنه والله إذا فتح مقهى جديد إنه يجي هذا المقهى يستدعي مجموعة من الأفراد يحاسبهم، يعطي الواحد منهم 50 ويعطيه إيه أو يعطيه إيش أو يعطيه قهوة مجانا
مجانا إيه،
ويقول له تعال بس صف إيش صف الخط. فأنت تجي تفكر يعني هاي تحتاج إلى تأمل قبل ما توافق على الوقوف في خط طويل ولفترة طويلة. يا أخي فكر قليلا. فهي التفكير الناقد يساعدك على عدم إيش، على عدم التبعية والانغرار والانجراء وراء ماذا؟ وراء القطيع.
يعني كأنك تقول يا دكتور أنه بدون تفكير ناقد وبدون تأمل صحيح وسليم، يعني ممكن يكون الإنسان مغمض العينين ويمشي وراء الناس مثل القطيع،
ممكن ترى يكون ضحية في يوم من الأيام. يعني الآن شوف يا أخي محمد، يعني الـ 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 الانجراف وراء الجماعات المتطرفة يمينا أو يسارا، هذا إيش سببها؟ سببها أن هذا الشاب لم يعمل عقله ولم يطرح المزيد من الأسئلة. ولا يجيك واحد يقول لك روح السوق ولا روح المسجد وفجر نفسك هناك وبعدين تنتقل على الجنة، هذه تذكرة على طول دايركت على الجنة توديك. طيب فين تفكيره؟ لا ما تقول له والله ما أسبقك إلى الجنة، توكل على الله أنت أول، روح الجنة بعدين أنا وراك. فالتفكير الناقد يجعلك تطرح ماذا؟ تطرح الأسئلة، ويجعل عندك جرأة وثقة بالنفس إنك تنقد الممارسات الموجودة. الآن من اللي فريسة مثلا للجماعات المتطرفة سواء يمينا أو يسارا؟ الإنسان الذي لا يفكر، الذي لا يطرح الأسئلة، الذي لا يفكر في العواقب.
نعم.
إلى أين ستذهب؟ نعم. فيجب أن يفكر الإنسان. هذا التفكير الناقد هو درع حصين، وأيضا له أهمية جدا يعني جميلة في حفظ تماسكه تماسك المجتمع.
نعم.
الآن هذا البلد المعطاء العظيم يسير نحو رؤية طموحة، نحو رؤية 20 30. ولذلك من فترة لفترة أنت تسمع حملات مغرضة وتسمع تشويه وتسمع كذا. طيب أنت الآن وانت جالس قدام هذه الشاشة، أنت تدخل عندك حساب على تويتر وعندك حساب في السناب وعندك حساب هنا في الفيسبوك، طيب هتلاقي شيء، عندك انفجار معرفي، عندك إشاعات، عندك دعايات تستهدف لحمة الوطن وتستهدف إثارة البلابل والقلاقل. لذلك أنا لازم أتسلح بالتفكير الناقد حتى أستطيع مقاومة مثل هذه الإشاعات والدعايات.
جميل جدا يا دكتور. احنا بناخذ المهارات، مهارات التفكير، وكيف الواحد ممكن يكتسب المهارة هذه يعني يصبح يفكر بشكل جيد، لكن احنا بناخذ فاصل وبعدها نستكمل ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعدها نستكمل فقرات ومحاور هذه الحلقة، فابقوا معنا.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
مراتب صيام يوم عاشوراء. المرتبة الأولى أن يصوم 9 والعاشر. المرتبة الثانية أن يصومه في 3 أيام، يوما قبله ويوما بعده، فيكون أصاب صيام 3 أيام من كل شهر. المرتبة الثالثة أن يصوم 10 و11 إذا فاته صيام 9. المرتبة الرابعة أن يقتصر على صيام 10 فقط، ولا بأس في ذلك ولا حرج.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وحلقة جديدة من برنامج قيمنا، ونتحدث في هذا المساء عن قيمة التفكير الناقد. ونجدد الترحيب بسعادة الأستاذ الدكتور يعني الله القرني، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز. حياكم الله.
أهلا وسهلا.
الله يحييك دكتور. إحنا وصلنا إلى المهارات اللي ممكن إحنا نكتسبها حتى نصبح نفكر تفكيرا ناقدا إيجابيا.
جميل جدا. طيب، أول مهارة من مهارات التفكير الناقد هي مهارة التحليل. والتحليل باختصار شديد أنا هقولها بأسلوب بسيط علشان اللي يسمعنا يتصل له الفكرة مباشرة. التحليل يعني تفكيك المركب. دائما الأحداث والمواقف هي مركبة، مواقف مركبة أو أحداث مركبة. أنت لازم تسأل نفسك سؤال: مما يتألف هذا الحدث؟ ما هي العناصر المكونة لهذا الحدث؟ وما هي العلاقات القائمة بين هذا العنصر وبين هذا العنصر؟ لأنه هذه توطئة جدا جميلة، لأنك بعد كذا تستطيع أن تفسر وتستطيع أن تتخذ قرار. لما بديت أنا وأنت الحلقة اتفقت أنا وأنت على أن التفكير الناقد هو مصطلح مركب، ولذلك أول ما بدأت أنا وأنت بدأنا بتحليل إيه؟
بتحليل هذا بتحليل المصطلح. نعم، المركب.
سألت سؤال وهدفك منه التحليل، قلت لماذا اعتبرته قيمة التفكير الناقد تفكير فهذا التحليل مهم جدا. وعلى فكرة لما يقارن الإنسان فهو يحلل،
يا سلام.
ولما يرتب فهو يحلل، ولما يصنف فهو يحلل. ولذلك أنا أقول لطلابنا مثلا: أنت الآن جاي على اختيار كلية، والله أنت واقف بين كلية الهندسة وكلية الحاسبات. طيب مثلا يا كلية الهندسة يا كلية الحاسبات، طيب سوي مقارنة، اعمل مقارنة، قل لنفسك بماذا تهتم كلية الهندسة التخصصات الهندسية، وبماذا تهتم التخصصات الموجودة في كلية الحاسبات. كم سنة هنا وكم سنة هناك. اسأل نفسك ما هي الوظائف المرتبطة في سوق العمل بهذه التخصصات، وما هي الوظائف. أنا الآن لما أقارن أنا أقوم بعملية التحليل. طيب ليش أحلل؟ ليش أحلل؟
حتى أنا أصل إلى القرار الصحيح.
أصل إلى القرار الصحيح. ولذلك المقارنة والتصنيف وترتيب الأحداث ما هي إلا عملية ماذا؟ إلا تحليل. عملية تحليل للمواقف، تحليل المركب، حتى نستطيع أن نصل إلى قرار سليم.
هذه المهارة الأولى نأخذها كأن المهارة الأولى.
نعم.
حتى المهارة الثانية.
طيب، المهارة الثانية هي مهارة التفسير.
وش الفرق بين التحليل والتفسير؟ احنا بندخل الآن في تفكير ناقد حول الموضوع هذا.
طيب، كلامك جدا جميل. التفسير باختصار شديد هو إضفاء معنى على الحدث. يعني أنا بعطي للحدث معنى. وأنا أرسل رسالة لكل من يشاهدنا الآن إلى أنه لما يكون في حدث اسأل نفسك ثلاثة إيش؟ ثلاثة أسئلة لتكون مفسر ناقد. ما الذي حدث؟ ولماذا حدث؟ وما هو الدافع وراء
الحدث،
وراء هذا الحدث؟ إذن الحدث هو إضفاء معنى. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. هذا إيش هو؟ الحدث خرق إيش؟
خرق السفينة.
طب ما هو التفسير؟ قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا
امرأة.
طيب، سيدنا موسى صلوات ربي وسلامه عليه أتى بهذا التفسير بناء على ماذا؟ بناء على خبراته السابقة. إذا أنت تفسر بناء على خبراتك إيش؟
السابقة.
على خبراتك السابقة،
وتضيف لها معنى.
وتضيف لها ماذا؟
معنى.
وتضيف لها معنى. لكن أنت لما تجي على الدافع الحقيقي وراء خرق السفينة: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة
غصبة. وهذا هو السبب الحقيقي.
الدافع.
والدافع. نعم.
الدافع. ولذلك التفسير الصحيح: ما الذي حدث؟ لماذا حدث؟ وما هو الدافع وراء هذا؟ وما هو الدافع وراء هذا الحدث؟
جميل.
هذه المهارة
رقم اثنين. هذه الثالثة.
التقويم. والتقويم يعني إصدار حكم على قضية ما، أو على موضوع ما، أو على شخص ما. إصدار حكم. طيب، أنت لما تصدر حكم أنت ستصدر إحدى ثلاثة أحكام: إما أن تقبلها كما هي،
أو ترفضها،
أو تقبلها بعد بعد إجراء إيش؟ بعد تحليل. إجراء تعديلات معينة
نعم.
عليها أو ترفضها بالكلية. طيب هذه القرارات الثلاثة ما تجي كذا والله أنا على كيفي قبلتها على كيفي أرفضها، لا. التفكير الناقد يقول لك التقويم حدد المعايير، طبق المعايير، أصدر الحكم. أنا الآن مثلا عندي مؤسسة وتقدم مجموعة من إيش؟ من الموظفين، أنا محدد المعايير، لما يأتون سأطبق إيش؟
المعايير.
بعد تطبيق المعايير سأصدر إيش؟
قرار.
سأصدر الحكم، لأني لو لم أحدد المعايير سيكون الاختيار بناء على انطباعاتي
السابقة
الشخصية،
الخبرات السابقة،
وبناء على خبراتي ماذا؟
نعم،
على خبراتي السابقة. طيب المهارة الرابعة صح؟
لا الثالثة.
لا
الرابع نعم.
أيوة لازم تكون معنا
الرابع نعم.
التمييز بين الآراء والحقائق.
هو أنا لاحظت إن كل المهارات تبدأ بحرف التاء.
أيوة
عشان كذا أنا مسجلها يعني.
يا الله عليك.
حللت تحليل جيد.
فالتمييز بين الآراء والحقائق. الرأي مبني على الانطباعات الشخصية، وقد يقبل وقد لا،
ولا يقبل
وقد لا يقبل. أما الحقيقة فهي معلومات تقريرية ثبتت صحتها بيش بالتجربة والملاحظة والمشاهدة،
نعم.
ولذلك هي حتما ستقبل. فلما أجي أقول يا أخويا محمد، لما أجي أقول مثلا مجموع زوايا المثلث 180 درجة، ما يمديك والله تقول أنا عندي رأي ثاني. هذه حقيقة
صح،
هذه حقيقة ويجب أن تقبلها. لما أقول لك أن أقرب الكواكب للشمس هو إيش؟ هو عطارد. هو صح عطارد ولا في غيره؟
لا لا زهرة.
اتخليني أفتينا وانت على هوا دحين. فلما أقول أقرب الكواكب إلى الشمس عطارد، هذه حقيقة. لكن لما أجي أقول والله العمل في القطاع الحكومي أفضل من القطاع الخاص،
لا إحنا نتوقف.
أقول لك وقف.
لا نتوقف نعم.
هذا رأي قد يقبل وقد لا، قد يقبل في حالة وقد لا يقبل في حالة. ولذلك يجب أن المفكر الناقد أن يميز بين الرأي والحقيقة. بعض الناس يسوقون الآراء على أنها ماذا؟
على أنها
حقائق وعليك أن
على أنها مسلمات
وعليك أن تقبلها، وهذه إشكالية كبيرة. آخر يعني مهارة،
طيب خلنا نأخذ آخر مهارة اللي هي المهارة الخامسة مزبوط، ولا نعم. إن شاء الله نعم. تبدأ بحرف التاء لكن نأخذها بعد الفاصل.
طيب
إيش رأيك؟
شاهدين
الكرام فاصل قصير ونستكمل الحوار الشيق عن مهارات التفكير الناقد، فابقوا معنا.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء في مكة ولا يلزم المسلمين بصيامه، فلما قدم المدينة ورأى أهل الكتاب يصومونه صامه وأمر بصيامه، حتى كان الصحابة يصومون صبيانهم، وقال لليهود نحن أحق وأولى بموسى منكم. فلما فرض رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلزام المسلمين بصوم عاشوراء، فصار مستحبا بعد أن كان واجبا. ثم عزم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته على أن يضم إليه التاسع مخالفة لأهل الكتاب، لكنه توفي قبل أن يصومه.
الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
مشاهدي الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم قيمنا. وصلنا إلى المهارة الخامسة من مهارات التفكير الناقد.
نعم.
طيب نأخذ المهارة الخامسة.
أيوة المهارة الخامسة، أنا حجيب المهارتين مع بعض اللي هي الاستقراء والاستنتاج.
الخامسة والسادسة.
الخامسة والسادسة. الاستقراء باختصار شديد الانتقال من الجزء إلى الكل، ومن الأمثلة إلى القاعدة. يعني أنت ما تقدر تصل إلى قاعدة إلا لما تجيب مثال مثالين ثلاثة أربعة، ثم تصل إلى ماذا؟ إلى القاعدة. خليني أقرب المهارة بمثال بسيط. لما أجي أقول الحديد يتمدد بالحرارة هذا مثال، الفولاذ يتمدد بالحرارة هذا مثال، النحاس يتمدد بالحرارة، الألمنيوم يتمدد بإيش؟
بالحرارة.
بالحرارة. طب أقوم المفكر الناقد يسأل نفسه سؤال، هذه أمثلة أجزاء، إيش العلاقة اللي تربط الحديد الألمنيوم الفولاذ النحاس كلها إيش؟
تتمدد بالحرارة.
كلها معادن.
معادن. نعم.
كلها معادن. إذن القاعدة ماذا تقول؟ كل المعادن
تتمدد
بإيش؟
بالحرارة.
بالحرارة. كيف وصلنا إليها؟ وصلنا إليها من عدة ماذا؟ من عدة أمثلة. لكن أنا أحذر كل من يسمعني الآن إنه ما لازم تكون الأمثلة كافية. يعني ما ينفع مثلاً تقابل لي شخص من جنسية معينة وما يناسبك مثلاً، ثم تقابل شخص من نفس الجنسية وما يناسبك، فتجي تطلق حكم عام على كل إيش؟ على كل من ينتمي لهذه الجنسية، ما يصير. المهارة الثانية اللي هي الاستنتاج عكس، إنك تجي من القاعدة إلى إيش؟ إلى المثال، ومن الكل إلى الجزء. فنجي نقول المعادن تتمدد بالحرارة، بدأت بالقاعدة. طيب الحديد معدن، إذن الحديد يتمدد بإيش؟
بالحرارة.
بالحرارة. فأنا انتقلت الآن من القاعدة إلى ماذا؟
إلى الجزء.
من القاعدة إلى المثال، ومن الكل إلى إيش؟
الجزء.
ومن الكل إلى الجزء. بكذا نكون حنا ذكرنا إيش؟ ذكرنا إيش؟
ذكرنا التحليل، والتفسير، والتقويم، والتمييز، والاستقراء والاستنتاج.
جميل جدا، جميل جدا. هذه المهارات الرئيسة من مهارات التفكير الناقد، التي إذا اكتسبها الإنسان كان مفكرا ناقدا.
طيب أنا ودي عندنا سؤال تفاعلي، إذا حبيت يعني ممكن المشاهدين الكرام يشاركونا في هذا السؤال التفاعلي الذي سيظهر إن شاء الله على الشاشة. ما هي صفات المفكر الناقد؟ ما هي صفات المفكر الناقد؟ ولكم أن تشاركوا في وسائل التواصل المختلفة، في على قناتكم قناة زاد الفضائية. طيب دكتورنا، في كثير من المغالطات حول التفكير الناقد، يعني بعضهم يتكلم عن مثلا مغالطات منطقية تستخدم في الحوارات، في النقاشات، يعني هل يمكن إيضاح هذه المغالطات؟
طيب كلام جدا جميل، وياليت الزملاء هنا يعرضوا الشريحة للمشاهدين والمشاهدات. المغالطات المنطقية لن يكتشفها إلا مفكر، إلا مفكر ناقد. طيب علشان ما ندخل في الـ في الـ في, الـ في كثير من التفاصيل، خلينا نقول بس إن المغالطة المنطقية هي أن تصل إلى نتيجة لكن مسار الاستدلال غير إيش؟ غير صحيح. مسار الاستدلال غير صحيح، وتصل إلى نتيجة معينة تريد إقناع الطرف الآخر بإيش؟ بها. هذه نسميها مغالطة منطقية. طب خليني أعطي أمثلة للمغالطات المنطقية، وإذا وقتك حسيت أنه كذا فيمديك تنبهني. يعني أول مغالطة هي مغالطة رجل القش.
نعم،
مغالطة
رجل
القش. طيب كيف؟ أحيانا أنا أعرض عليك أخي محمد فكرة نبيلة، أنت ما تناسبك هذه الفكرة مثلا، فتقوم بتحويل هذه الفكرة ومهاجمتها بعد إيش؟ بعد تحويلها. طيب الناس الآن في الحوارات مثلا، في الحوارات لما تكون فكرتك جميلة ما لا يستطيع مهاجمة الأفكار الجميلة والأفكار النبيلة، فإيش يسوي؟ يقوم بتحوير هذه الأفكار، وبعد أن يحورها يعني كأنه يصنع رجل قش.
نعم.
ثم يهاجم رجل القش، يعني ينسى أصل الفكرة ويهاجمها بعد تحريفها.
نعم.
طيب أعطيك مثال مثلا، أعطيك مثال
وبالمثال يتضح المقال.
يتضح المقال.
عطنا رجل القش هذا إيش يسوي.
نعم. طيب الآن مثلا لما أجي أنا أتناقش مع شخص معين وأقول له إن هذا البلد ارتضى القرآن الكريم والسنة النبوية دستورا ويستخدمها في الأحكام، فيجي يقول طبعا فكرة تطبيق القرآن الكريم والسنة النبوية هي فكرة جميلة ونبيلة، هو لا يستطيع مهاجمة الفكرة، فيقوم بماذا؟
بتحويل.
إيش يقول؟ إذن أنت تؤيد قطع الرؤوس وتؤيد قطع الأيدي وتؤيد رجم النساء، شوف كيف؟ طيب من قال إن الإسلام يؤيد هذه الأشياء؟ كل شيء له ماذا؟ له سبب،
له حكم.
نعم. له حكم وله ماذا؟ وله سبب ومسببات، ولذلك هو يقوم بتحوير الفكرة ومهاجمة الفكرة بعد إيش؟
بعد تحويرها.
بعد تحويرها. ولا الإسلام عمره ما أيد الرجم ولا كذا ولا إلا في حالات
خاصة
معينة، وحالات ماذا؟ وحالات خاصة. طيب هذه إيش؟ هذه مغالطة رجل ماذا؟
القش،
رجل القش. طيب المغالطة الثانية التعميم المتسرع، التعميم
المتسرع. وهذه ظاهرة على الشاشة عندنا الآن، رجل القش والتعميم المتسرع.
طيب كلام جدا جميل، التعميم المتسرع. خليني أعطيك قصة بس بسيطة كذا حصلت معايا. أنا مرة جاني دعوة من جهة في الرياض، المهم وصلت إلى المطار هناك وأرسلوا لي شاب أخذني من المطار، وأنا والله ماشي أنا وهو في الطريق يعني حسيت أن المشوار بعيد، فقلت بفتح معه حوار. طبعا كان معلق شعار الهلال على إيش؟
المرأة.
على المرأة. فقلت له ما شاء الله زعيم، طبعا أنا ميولي نصراوية، فقلت بدخل معه بس في السالفة، ما شاء الله زعيم والله، أثنى على الهلال في البداية وبعدين استلم النصراوية حش.
أها.
أي استلمهم حش. آخر شيء قال لي لما وصلني الفندق، قال كلهم ما يفكرون عقولهم تنك. يتكلم عن مين؟
عن الهلال،
عن النصراوية،
عن النصراوية. نعم.
يتكلم عن النصراوية. فإيش قلت له أنا بعد ما وصلت هنا؟ قلت ودي أسألك سؤال. قال لي تفضل. قلت له مين اللي حياخذني بكرة من الفندق يوديني على مقر الدورة؟ قال أنا. قلت طيب أبغاك تراعي مشاعري أنا بكرة لما تأخذني، لأنه أنا والله أشجع النصر ومتحملك من المطار لين الفندق. إيش قال لي؟ رجع الآن يفكر تفكير ناقد. إيش قال؟ قال أصابع يديك ما هي بهش،
ما هي بسوا،
ما هي بسوا. طب وينك من أول؟ وينك من أول؟ شوف مغالطة التعميم إيش المتسرع. يعني أنا أتسرع في التعميم على إيش؟ على الفريق. ماذا؟ الفريق كاملا. في مغالطة يستخدمونها كثيرا اسمها مغالطة المنحدر الزلق. يعني أنا أريدك أن تتجنب أمرا ما. يعني مثلا أنت على سبيل المثال تبغى تبتعث ابنك للخارج عشان يكمل دراسته، ها فكرة جميلة، يعني إيش المشكلة؟ فأنا أجي أقول لك أنا أبغاك تلغي الفكرة. آه ترى إذا راح الابتعاث سيقابل بعض الجماعات المتطرفة، وإذا قابل الجماعات المتطرفة سينحرف، وإذا انحرف سيسيء إلى سمعة العائلة، وإذا أسيئت سمعة العائلة ستندم. شايف كيف؟ أنا تجرد. أجيب إيه؟ أجيب تتابعات علشان أخليك ترفض الفكرة. هذه اسمها مغالطة المنحدر الزلق.
نعم. وكأنه فعلا انحدر من منحدر زلق. نعم. يعني أخذ الأولى والثانية والثالثة كأنها خطوات. يعني
أيوة كأنها خطوات، وهي أساسا ممكن تتوقف أنت في الأولى، ممكن يعني ما تعرفها تحصل. صحيح. ما تحصل يعني ما لا ليس يعني ليس. طيب لسه في مغالطتين إذا كان.
طيب.
الوقت
يكفي خلنا نأخذ المغالطتين بس بعد الفاصل.
طيب وهو كذلك.
طيب فاصل كذا
وهو كذلك،
يعني نرطف بالجو.
الله
فاصل قصير مشاهدينا الكرام، وبعدها نعود إن شاء الله ل استكمال محاور هذه الحلقة، فابقوا معنا.
إلى قيم الخير حيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
الإكثار من الثناء على النفس، الاعتداد بالرأي، النفور من النصيحة، ازدراء الناس والترفع عليهم، كلها أعراض ومظاهر لمرض نفسي خطير يورد صاحبه موارد الهلاك والخسران، إنه الغرور. فكم أغلق على صاحبه من باب للخير وصده عن سلوك طريق الحق. وأهم أسباب الغرور تكمن في الجهل بالله تعالى وقدره، وقلة العلم بأسمائه وصفاته، الغفلة عن حقيقة النفس، والجهل بطبيعتها وعيوبها، تجاهل النعم ونسيان الذنوب واستكثار الطاعات، الاعتداد بالنسب أو المكانة الاجتماعية أو كثرة المال، التصدر للناس قبل النضج العلمي والتربوي. ومتى تمكن الغرور من النفس كانت له مساوئ وأضرار وخيمة، منها الحرمان من التوفيق والهداية، فالهداية تنال بإصلاح القلب ومجاهدة النفس. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. العجز والكسل عن العمل لظنه أنه قد بلغ المنتهى، وراثة الكبر والعجب وغيرهما من أمراض القلب، نفور الناس منه وكراهيتهم له، الانهيار عند الشدائد والمحن، فالمغرور يهمل نفسه من التزكية فتخونه حينما يكون أحوج إليها، ويفقد عون الله ومعيته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. قال تعالى في وصايا لقمان لولده: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم قيمنا. احنا وصلنا إلى اللي هي الثالث أو الرابع تسميم البئر.
طيب، مغالطة تسميم البئر. طبعا إذا في ناس ترد على بئر معين وتشرب منه وأنا أريدها أن تترك هذا البئر، فليس أمامي إلا تسميم ماذا؟
البئر،
إلا تسميم هذا البئر. طب إيش المعنى المقصود من خلف هذا المثال البسيط؟ المعنى أنه أحيانا بعض الناس ما ودي مثلا أحد يأخذ منهم، فإيش أسوي؟ أشوه المصدر، أقوم بتشويه ماذا؟
المصدر،
بتشويه المصدر. أقول له مثلا، يجي يقول لي: والله فلان ما شاء الله كلامه طيب وكويس. قال: يا شيخ سيبك، هذا ترى كان في السجن قبل حوالي 5 أو 6 سنوات.
يعني كذا
فأنا أحاول أشوه فعلا المصدر، بحيث ما يعود إليه مرة أخرى. طبعا هذه مغالطة منطقية حقيقة. يا رجل، الحكمة ضالة المؤمن وهو أحق بها أن وجدها. ما يهمك النظرية هذه قالها بياجي ولا قالها أزبوراً ولا قالها ديبونو ولا قالها اللي يقولها من يقولها. حتى أنا عندي معايير أستطيع أن أحكم عليها، لكن لا تشوه لي المصدر. لا تقول لي لا تأخذها، والله هذا مسيحي، لا تأخذها من فلان ترى يهودي. هذا اسمها تسميم ماذا؟
تسميم البئر.
أنا حروح على الفكرة وعندي مجموعة من المعايير وعندي منطلقات معينة أستطيع الحكم عليها وأستطيع ماذا؟ فلترتها.
يعني احنا نشوف اللي حتى ذكرتني بفرعون لما جاء موسى عليه السلام قال: ألم لربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت.
شوف كيف
يعني يبغى يسمم عشان الناس ما يستقبلوا منه،
عشان الناس ما تأخذ منه.
نعم، وفعلت فعلتك. طيب انت أصلا ذبحت بني إسرائيل كلهم واستحيت نساءهم وكذا، لكن فعلت فعلتك التي فعلت.
اسمح لي أقول أن استدعائك جدا جميل.
الله يجزاك.
أي والله، استدعائك جدا جميل ورائع صراحة.
بارك الله فيك.
طيب، آخر يعني مغالطة منطقية اللي هي تلميع ماذا؟
تلميع التفاح. نعم.
طيب، إيش يعني تلميع التفاح؟ يعني أنا موجود الآن مثلا مع مجموعة ويريدون أن يسوقون فكرة غير جيدة تختلف مع التعاليم الدينية ومع الثقافة السائدة في المجتمع السعودي، فيريدون أن يسوقون لهذه الفكرة. فلما أجي أقول لا، هذه الفكرة غير مقبولة لأنها تتعارض مع تعاليم الإسلام والدليل كذا وكذا، وتتعارض مع القيم الاجتماعية السائدة في المجتمع، فيجي يرد علي يقول لي إيش؟ يقول: غريبة، واحد مثقف مثلك ومنفتح وعرضه جدا رائع وسمعته جدا رائعة عند المجتمع ويقول هذا الكلام، جالس إيش؟
جالس
يلمعني. جالس يلمعني.
صحيح.
مو علشاني أنا، جالس يلمعني علشان أقبل الفكرة غير المناسبة. وهذه ترى يقع فيها كثير بكل أسف، حتى من الناس الذين يشار لهم بماذا؟
بالبنان.
يقع فيها، يتم تلميعه فيقبل الأفكار حتى ولو كانت أفكار ماذا؟ حتى ولو كانت أفكار خاطئة.
الله الله، رائع جدا. وهذه الخمس أشياء: رجل القش، والتعميم المتسرع، والمنحدر الزلق، وكذلك تسميم البئر، وتلميع التفاح. جمعتها بمغالطات رائعة جدا، يعني كمغالطات، وفسرتها لنا. بارك الله فيك. احنا ناخذ فاصل.
طيب،
مع حضرتك منك يا دكتور، فاصل قصير وبعدها نستكمل محاور الحلقة إن شاء الله، فابقوا معنا.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
كيف لا يبكى على ذنب سلف ويراق الدمع مع كل الحسنات؟
كيف لا يبكى على ذنب سلف ويراق الدمع مع كل الأسف؟ ويعي الإنسان ما كان مضى، فزمن بالذنب دوما يعتذر. يعترف يا لنفس غالها ما غالها من حياة الأمس سوءا تقترف أب إلى الله إذا كنت بتا وتباعد عن سلوك منحرف ها هي الأيام تنبيك بما حل في قوم تمادوا بالترف زالت النعمة عنهم فغدوا لسهام الذل أو سهم التلف فاعتبر يا من تراني والذكر إنما الدنيا غرور لتقف كيف لا يبكى على ذنب سلف ويراق الدمع مع كل الأسى
كيف لا يبكى على ذنب سلف ويراق الدمع مع كل الأسى
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في برنامجكم قيمنا، ولا زلنا في الحديث مع الدكتور مع الأستاذ الدكتور يعني الله القرني عن التفكير الناقد. وصلنا وإياكم إلى صفات المفكر الناقد، ودنا دكتور نتكلم عن الصفات التي يتمثلها المفكر الناقد بشكل يعني مفصل نوعا ما.
طيب المفكر الناقد له طبعا مجموعة من السمات والصفات، لكن احنا هنختصر طبعا نذكر منها خمس، يعني أرى أنها من أهم الصفات. أول نقطة الوسطية والاعتدال. الوسطية هي التزام المنطقة الوسط بين المتناقضات. الكرم مثلا وسط بين التبذير والبخل. البعض لما يجي يقول كرم يعتقد أن الكرم، لا، الكرم هو الوسطية والاعتدال، لأنه يقع بين المتناقضات اللي هي التبذير والبخل.
نعم، والبخل.
وأيضا الشجاعة اعتدال، لأنها تقع بين المتناقضات، بين التهور وبين الجبن وبين الجبن والخوف. ولذلك المفكر الناقد دائما يذهب إلى المنطقة ماذا؟
الوسط.
المنطقة الوسط دائما في أي شيء، يذهب إلى المنطقة الوسط، لا يتطرف يمينا ولا يتطرف يسارا، لا إفراط ولا تفريط. هذه السمة الأولى. اثنين، يبتعد عن الشخصنة، لا يشخصن المواقف. وأنا هنا حقدم يعني للمشاهدين والمشاهدات هدية لا تقدر بثمن، إن شاء الله أنها هدية لا تقدر بثمن.
عن الشخصنة.
عن الشخصنة.
يا سلام.
الشخصنة نوعين. شخصنة معروفة عند الناس عامة اللي هي شخصنة التقزيم والتصغير، وشخصنة أخرى غالبا يغفل عنها الناس أو لا يدركونها، وهي شخصنة التقديس والتعظيم. وفي كلا الحالتين يقزم الشخص أو يصغر ويقدس أو يعظم وينسون الفكرة ويذهبون ليش؟ للشخص. إيش معنى شخصنة التقزيم والتصغير؟ رفض الفكرة حتى ولو كانت صحيحة، لأنها صدرت من شخص ليس من علية القوم أو أصغر منك سنا أو أدنى منك في السلم الوظيفي.
هذه المعروفة طبعا.
المعروفة.
نعم.
أن ترفض الفكرة حتى ولو كانت صحيحة، لأنها صدرت من شخص ليس من علية القوم أو أصغر منك سنا أو أدنى منك في السلم الوظيفي.
يا سلام.
طيب إيش شخصنة التقديس والتعظيم؟ أن تقبل الفكرة حتى ولو كانت خاطئة، لأنها صدرت من شخص من علية القوم أو أكبر منك سنا أو أعلى منك في السلم الوظيفي. في كلا الحالتين أنا لم أناقش الفكرة، أنا ذهبت إلى الشخص فقزمته وصغرته أو قدسته وعظمته. والمفكر الناقد يترك الأشخاص ويناقش ماذا؟
الفكرة.
ويناقش الأفكار.
يا سلام.
هذه واحدة من السمات اللي تميز المفكر الناقد. السمة الرابعة المرونة.
الثالثة.
أي
الثالثة.
نعم.
هذه بتلك.
المرونة. المرونة هي قدرة الشخص على تعديل سلوكه أو تغيير آرائه إذا تغيرت المواقف والظروف. طيب أنا على هذه الطاولة معك الآن، ولي رأي، بعد سنتين أكون معك على نفس الطاولة وتلقى عندي رأي إيش؟
رأي مختلف.
طيب أنا أقدر أميز بين الآراء المتناقضة والشخص المرن اللي يتكيف مع ماذا؟
مع الواقع،
يتكيف مع الواقع، يتكيف مع الظروف، يتكيف مع فأبرز صفاته أنه عنده ما عنده درجة عالية من ماذا؟ درجة عالية من المرونة.
طيب ممكن واحد يسأل سؤال يقول لك طيب المرونة أليس التلون؟ مثلا يقول لك يا أخي أنت متلون، إذا جينا من هنا لقيناك مثلا تلونت حتى وصلت حتى ترضي مثلا هذا، أو تلونت بحيث أنه كان فيه مثلا موقف معين وما يعدها مرونة وإنما يعدها تلون.
في فرق كبير بين المرونة وبين التلون. المرونة يا سيدي الكريم هي تكيف الشخص مع الأحداث والمواقف المفروضة عليه، فيتكيف معها حتى يستطيع مواجهتها ويستطيع أن يتجاوزها. لكن التلون مثلا يعني أعطيك أنا يعني مثال. نعم. أنه يكون لك هنا رأي وتخرج من القاعة هنا وتجلس مع شخص آخر يحمل فكر آخر فتعرض رأيا ماهش
رأيا آخر.
ليش؟ عشان والله هذا يعجبه كذا وهذا إيش
يعجبه
وهذا يعجبه كذا. طيب المبدأ واحد، ففي فرق بين التلون وبين وبين المرونة.
جدا رائع.
التواضع، المفكر الناقد متواضع، يعني بالعربي يعرف أن هناك حدودا معينة لمعرفته، أنا في حدود معينة لمعرفتي، مش كل شيء أعرف. ولازم يكون عندك إيمان، إذا تبغى تكون مفكر ناقد لازم يكون عندك إيمان بقول أحد الفلاسفة. يعني واحد من الفلاسفة عنده مقولة جدا جميلة أنا أتمثلها وأحاول أغرسها في طلابي. إيش يقول؟ يقول إن كل شخص يقابلني في هذه الدنيا هو أفضل مني في شيء ما.
يا سلام.
أكررها يا جماعة.
أكررها نعم.
إن كل شخص يقابلني في هذه الدنيا هو أفضل مني في شيء ما. إذا كنت مقتنع بهذا الشيء فثق تمام الثقة أنك ستكون أكثر قدرة على التعلم. أنا ما أنسى أبدا، والله ما أدري وقتك كم باقي منه.
خلاص ما عاد إلا دقيقتين.
دقيقتين. خلينا نسيب الأخيرة ونجلس في التواضع. أيوة دقيقتين بسيطة. أنا كنت مرة مع طلابي أخي محمد وكنت أقدم محاضراتي في مبنى معروف في جامعة الملك عبد العزيز، مبنى 125. مبنى 125 هذا مسرح لما يكون في مادة اختيارية، يعني هناك لأنه العدد يكون ماذا؟
كبير جدا.
العدد يكون كبير ومن كل الكليات. البروجيكتور معلق فوق في السطح ولازم يكون عندك ريموت. أنا ما عندي ريموت، فإيش أسوي؟ كنت أنتظر في السيب إلين يجي عامل النظافة وأتودد إليه وأطلب منه المكنسة، أخذ المكنسة دي وأطلع على الكرسي وإيش وأشغل البروجكتور. واستمريت على هذا الحال. يوم من الأيام فهمت طلابي بمقولة الفيلسوف وقلت لهم إن كل شخص يقابلني في هذه الدنيا هو أفضل مني في شيء ما. وقلت لهم يا طلاب أنتم طلاب صحيح، ولكن والله أنا مقتنع أن كل واحد منكم أفضل من يعني الله القرني في مجاله.
نعم.
المهم بعد ما خلصت المحاضرة جاني ولد لسه فاكر اسمه سامر من كلية الحاسبات، جاء عندي قال تقبل مني أن أهديك هدية؟ قلت أبشر بكل سرور، في أحد يرفض الهدايا؟ قال عطني جوالك. أخذ جوالي وحمل لي تطبيق، قال لي تعال نجرب الآن نشغل البروجيكتور بالتطبيق هذا.
يا سلام.
المهم أخذته انطفى البروجيكتور، بعد فترة استنينا شوية شغلناه اشتغل. قلت الله طيب فينك من زمان يا سامر؟
فينك مع المكنسة هذه والعامل والمكنسة؟
قال لي والله تشجعت لما قلت إن كل شخص يقابلني في هذه الدنيا هو أفضل مني في شيء ما.
إيه نعم. وبعدين في برضو مقولة أخرى يقول نقصي لا يمنعني من إكمالك.
يا سلام.
إيه نعم. أحيانا أكون أنا ناقص في أشياء كثيرة وذا، لكن أرى فيك مثلا بعض الشيء مثلا فيه نقص أحاول أني أكملك والثاني يكملني، وإحنا يعني مكملين لبعض.
هذا كلام صحيح، ولذلك المفكر الناقد كما قلت لك متواضع ويعرف أن هناك حدودا معينة لمعرفته.
طيب ختامية يا دكتور.
طيب أولا أنا والله سعيد جدا بوجودي معك لأول مرة هنا على الهواء، ولكن أنا أرسل رسالة لكل من يشاهدنا من المشاهدين والمشاهدات وأقول لهم استخدم عقلك أو ستفقده، استخدم عقلك أو ستفقده. الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا العقل لكي تستخدمه في الوزن، لتعرف ما هو الصواب وما هو الخطأ، ما هو الغث وما هو السمين، ما الذي يتفق مع تعاليم الدين وما الذي يختلف، ما الذي يتناسب مع العادات والتقاليد وما الذي لا يتناسب
مع العادات والتقاليد. شكر الله لك أستاذ الدكتور يعني الله القرني عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز، كنت ضيفا علينا رائعا جميلا لطيفا في هذا اللقاء في برنامج قيمنا، وكنا نتحدث عن التفكير الناقد. شكر الله لك.
العفو يا حبيبي.
إن كل شخص يقابلني في هذه الحياة أو في هذه الدنيا هو أفضل مني في شيء ما. هذه اكتبوها وخذوها عن الأستاذ الدكتور يعني الله القرني. شكر لكم موصول متابعينا الكرام ومشاهدينا الكرام على طيب المتابعة في برنامجكم برنامج قيمنا، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة أخرى. إلى ذلكم الحين وكل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعان إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.